الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدلالة تابعة للإرادة، صحيح؟ قبل هذا في المنطق قسموا الدلالة إلى الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. والدلالة التصديقية عبروا عنها، البعض عبر عنها بالدلالة التفهيمية أيضا، وسميت بالدلالة التصديقية لأن المتكلم أو المخاطب يصدق المتكلم فيما يقوله، وبالتالي سميت تصديقية. على العموم سواء كانت دلالة تفهيمية أو تصديقية هذا سيأتي الفرق بينهما، ولكن في المنطق قالوا بأن الدلالة التصورية هي معلولة للوضع، لأنه الواضع عندما يضع لفظ لمعنى ما هو المقصود من هذا الوضع هو التفهيم، وصح تفهيم الغير. فالعالم بالوضع إذا علم بأن هذا اللفظ المخصوص موضوع لهذا المعنى المخصوص، بمجرد أن يسمع هذا اللفظ أو يعلم به أو ينتقل إليه بالتالي ينتقل إلى المعنى. هذه الدلالة التصورية، سواء كان هذا المتكلم عن اختيار وإرادة أو كان لا ساهي أو غافل أو نائم كمن يتكلم في النوم، أو كان هذا اللفظ قد صدر من حيوان كالببغاء مثلا حينما يتكلم، فإذا العالم بالوضع ينتقل إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ. الدلالة التصديقية قالوا لا، الدلالة التصديقية هي أن المعنى الذي صدر مراد للمتكلم، أي أنه ماذا؟ هناك قصد وهناك جد في المراد، أو أنه المراد الجدي عبر عنه. هذا متى يحصل؟ إذا كان هناك متكلم وأحرزنا أن هذا المتكلم في مقام البيان، وأنه جاد غير هازل، وأنه لم ينصب قرين على الخلاف، بالتالي ينتقل الذهن إلى المعنى الموضوع له، ونعرف بأن مراد المتكلم هو هذا المعنى. فلو كان المتكلم هازلا ننتقل، يحصل الانتقال، ولكن ماذا؟ لا يحصل التصديق. لماذا؟ لأنه نقول هذا ليس مراد له، أو أنه نصب قرين على الخلاف، ينتقل الذهن إلى المعنى الموضوع له، ولكن ينتقل إلى ما تدل عليه القرينة بعد ذلك. مثلا لو قال رأيت أسدا وسكت، أنا أن ينتقل ذهني إلى الماهية المفترسة. إذا قال يرمي، نعم انتقل ذهني إلى الأسد، ومن يرمي عرفت أن المراد هو ماذا؟ الرجل الشجاع. فإذا الفرق بين الدلالتين أن الدلالة التصورية دلالة لا ربط لها بالقصد والاختيار والتفهيم، وإنما هي معلولة للوضع، يعني العالم بالوضع. طبعا الإنجليزي لن يعرف الكلمة العربية إذا لم يكن عالما باللغة العربية. العالم بالوضع لو سمع هذا اللفظ حتى من اصطكاك الحجر، حتى من وقوع شيء على شيء، ينتقل ذهنه إلى المعنى. الدلالة التصديقية ماذا؟ هي دلالة تدل على أن مراد المتكلم هذا، وهذا متوقف على أمور: أن نحرز بأنه في مقام البيان، وأن نحرز أنه جاد فيما يقول، وأن نحرز أنه شاعر وقاصد لما يقول، وبالتالي الرابع هو أن لا ينصب قرين على الخلاف. وقع النزاع بين القوم، من هنا يبتدأ البحث، لماذا نبحث في هذه النقطة؟ وقع النزاع بين القوم في أن الدلالة الوضعية هل هي دلالة تصورية أم دلالة تصديقية؟ هذا هو محل النزاع. لماذا تنازعوا؟ لأن البعض قال بأن الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية وليست تصديقية، ولكن هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ نعيد الكلام، نقول بأن الواضع حينما وضعه كان مقصوده من الوضع ماذا؟ التفهيم والتفاهم، لا أنه انتقال الذهن كيفما اتفق إلى المعنى الموضوع له. فإذا لو كان المراد هو التفهيم، تفهيم المخاطب أو تفهيم الغير، تفهيم الغير أي دلالة؟ تصديقية، ليست دلالة تصورية. التصديقية لأنها هي التي ماذا؟ يصدق فيها المخاطب المتكلم إذا أحرز أن هذا المتكلم بهذه المقدمات التي ذكرناها. فإذا الدلالة الوضعية ليست دلالة تصورية، بل نترقى نقول بأن الدلالة التصورية ليست دلالة أصلا. لماذا ليست دلالة أصلا؟ لأن الواضع حينما وضع اللفظ بأزاء المعنى وضعه لكي يصدر اللفظ ماذا؟ دالا على المعنى من متكلم لا كيف اتفق. وبالتالي نحن نجد المثال المشهور الذي يقولون بأن المطرقة التي على الباب حينما يطرق الإنسان الباب السامع يعرف بأن هناك شخص خلف الباب يريد من في البيت مثلا. طيب، هذه الطرقة هل لابد أن يسمعها الإنسان لكي تحصل له دلالة تصورية؟ لا. شلون؟ لو الإنسان وهو جالس الآن يتخيل الطرقة ويتخيل المطرقة ويتخيل الباب يحصل له أن هناك شخص خلف الباب، صحيح؟ فإذا الدلالة التصورية والتي تحدثتم عنها أو ذكروها في المنطق هي ليست دلالة، وإنما ذكرت من باب الدلالات، من باب التجوز والمسامحة. نطبق هذا المقدار، يقول الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. واحد، التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ ولو علم أن اللافظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم. عندما يقول رأيت أسدا يرمي، أول شيء أنا انتقل ذهني إلى الماهية المفترسة، ثم بعد ذلك أعرف أن مراد المتكلم هو الرجل الشجاع، مع أني أنا المتكلم عندما قلت رأيت أسدا يرمي لم يكن مرادي الماهية المفترسة، ولكن هذا أمر قهري، قهري الحصول، أن ينتقل الذهن بمجرد سماع لفظ الأسد، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط. على كل حال العالم بوضع لفظ خاص لمعنى مخصوص ينتقل إليه بمجرد سماع هذا اللفظ، ولو صدر هذا اللفظ من وقوع شيء على شيء، هذا ينتقل مباشرة. الثانية التصديقية اللي أنا عبرت عنها هي تعبر عنها بالتفهيمية. الفرق بين التفهيمية والتصديقية فقط بمجرد القرينة، بينهما. لذلك السيد الخوي عندما قسم ثلاثة أقسام في المحاضرات. التفهيمية هي التصديقية، ولكن السيد الخوي فرق بينهما وقال بأن التفهيمية، وجعل الأمر الرابع اللي ذكر المظفر للدلالة التفهيمية، تدل على جد المراد، يعني أنه ما لم ينصب قرينه، يعني لابد ماذا المتكلم، لابد أن يبين مراده جد المراد، يعني ماذا يريد فعلا. فلو نصب قرينه، القرينة تكون صارفة عن المعنى الحقيقي. التصديقية وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه، وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا، على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة. ثانيا، على إحراز أنه جاد غير هازل. وثالثا، على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به. هذه قيود احترازية، طبعا كلها قيود احترازية. شوف، القيد الأول أنه في مقام البيان، احتراز عن المتكلم الذي ليس في مقام البيان. الثاني، على إحراز أنه جاد غير هازل، لأنه إخراج الهازل واللاعب والذي يريد أن يتلاطف مع الآخرين بكلام غير قاصد لهذا الكلام. وثالثا، على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، لإخراج الساهي والغافل والنائم. ورابعا، على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، وإلا يعني لو نصب قرينة كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة، يعني المخاطب ماذا سينصرف ذهنه، ماذا إلى القرينة، وأنه لن يقول بأن مراد هذا المتكلم هو المعنى الحقيقي، بل المعنى على طبق القرينة، مثل رأيت أسدا يرمي. طيب، من هنا كتبوا لكم عبارة بين هذه الأسطر: وقع النزاع بين الأعلام في أن الدلالة الوضعية هل هي دلالة تصورية أم دلالة تصديقية. يقول: والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع. هذا المعروف يعني هو المشهور بينهم، أنه لماذا من الخارج نقول إذا كان الإنسان عالما بالوضع، صحيح، فينتقل ذهنه بمجرد سماع اللفظ إلى المعنى الموضوع له، سواء صدر من شاعر، يعني شخص شاعر بكلامه، أو هازل، أو حيوان، أو شيء، أي شيء. لماذا؟ لأنه عالم بالوضع ويعلم بأن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى. فإذا الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية. هذا الرأي كان رأي مشهور، ولكن تنبه إلى خطئه الشيخ الطوسي، أعلى الله مقامه نصير الدين الطوسي. يقول: والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهذا هو مراد من يقول أن الدلالة غير تابعة للإرادة، بل تابعة لعلم السامع بالوضع. فإذا ماذا؟ الدلالة غير تابعة للإرادة، ولكن الصحيح أنها تابعة، الدلالة الوضعية تابعة للإرادة. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي، أعلى الله مقامه، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية. أقول ليش دلالة تصديقية؟ لأن الغرض الباعث إلى الوضع هو التفهيم والتفاهم. وبالتالي اللفظ الصادر من الساهي والغافل وغير ذلك هذا لا يدل على شيء، وليس هو في مقام تفهيم الآخرين أي شيء. فبالتالي الصحيح أن الدلالة تابعة للإرادة، وأن الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة وإنما سميت كذلك، فإنه من باب التشبيه والتجوز، لأن التصورية في الحقيقة من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة. فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. معلوم عندكم في المنطق أنه لا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به، يعني من العلم بماذا؟ الدال العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. مثلا إن طرقة الباب يقال أنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية. وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصد الطارق، ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما. فإن هذا الانتقال، يعني انتقال ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص، قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة، ولا يسمى ذلك دلالة. هذا يسمونه تداعي معاني، من باب تداعي المعاني. ولذا أن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا، لا تكون الطرقة دالة على ما وضعت له المطرقة، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك. حتى لو خطر في ذهن السامع، الهواء حرك المطرقة، المطرقة لم توضع لكي يحركها الهواء، وإنما يحركها شخص للدلالة على، لنفرض جرس البيت حصل تماس كهربائي، فطبق إحدى الوايرين على الآخر، فسمعنا جرس الباب يرن بشدة. زين، هذا لم يوضع له الجرس، الجرس وضع لماذا؟ لكي يستخدمه شخص ليدل لأهل الدار على أنه خلف الباب، مو لتحريك الهواء مثلا. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد فيه غير هازل، وأنه عن شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإفهام والتفهيم، ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك، فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى، أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع. هذا واضح؟ احنا قاعد نعيد لأن الشيخ يعيد. وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة، وينعقد بهذا الكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي أقيمت على إرادته القرينة. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، ومن هنا سمي المعنى معنى، أي ما عناه الشخص وقصده، يعني أي المقصود من عناه إذا قصده. ولأجل أن يتضح هذا الأمر، أقول أحيانا نحن نقول هذا الكلام ما له معنى، صحيح هو قاعد يتكلم بكلام، بس أحيانا الكلام الذي يتكلم فيه هو مضطرب مشوش، فيتكلم في كلام لا يوصل معنى إلى المخاطب، يعني ما عرفنا إحنا هذا الكلام لا محصل له، يعني ما حصلنا شيء منه. نقول لعمي بين لنا الآن أنت شنو مقصودك، شنو تبي، ما يصير أحيانا. لماذا؟ لأنه هناك نظم للكلام، ولا بد أن يكون هذا المعنى بنظم خاص، سواء كان هذا المعنى موجود في لفظة واحدة أو كان في ألفاظ مترابطة، لا بد أن يكون بكيفية يوصل معنى إلى المخاطب، لا أنه شخص يقول مثلا إبرة، بي، سيارة، شنو هذا الكلام لا يحرك ولا يبعث ولا أصلا يوصل شيء إلى أحد. فبالتالي سمي المعنى معنى لأنه من القصد ما عناه الشخص، عنا هذا المعنى وأوصل هذا المعنى إلى المخاطب. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا، هذه الأمثلة نفسها في منطق مظفر، يحب يتكلم في اللافتة، واللافتة إذا موضوع على الطريق تدله، وإذا موضوع عند الكاتب ما تدل على شيء سوى أنها ستوضع في المستقبل لتدل، هذا خلاصة الكلام في منطق المظفر. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا، اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو إلى اليسار ونحو ذلك، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين، يعني اللي يمشون في الطرق يسمونهم مستطرقين، كان مقصودا لواضعها، فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه، يعني بيان الاتجاه. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها، فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ، طبعا مكتوب أنه الوقوف ممنوع الوقوف، على طول أنت تتصور مكان وفي لافتة ويمنع وقوف السيارات، لكن هي مكتوطة بالأرض وموجودة عند الكاتب، ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة وأن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع في المستقبل لتدل على هذا بعد ذلك، لا أن لها الدلالة فعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.